بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا باب جديد وهو باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، حضره الموت أي كان في النزع الأخير قبل الغرغرة، والغرغرة أن تكون الروح في الحلقوم، وهذا هو النزع. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. فالإنسان في ساعة من أمره والتوبة أمامه مفتوحة ما لم يغرغر. الغرغرة للإنسان كخروج الشمس من مغربها، يسد عندها باب التوبة. فإذا كان باب التوبة يغلق عند خروج الشمس من مغربها، فكذلك الإنسان في سعة من أمره باب التوبة مفتوح، لا سيما لأصحاب المعاصي من النبلاء. هناك عاصي ويجاهد نفسه أن يترك المعصية، فهذا عاصي نبيل. ولكن هذا العاصي الذي لا يجاهد نفسه في ترك المعصية هذا خسيس وحقير ومهين. ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، النسخ في اللغة بمعنى الإزالة، وعند أهل العلم أن يأتي حكم تال لحكم متقدم فيزيله، فلا يجوز التعبد بهذا المتقدم كصلاة المسلمين إلى بيت المقدس، نسخت بصلاة المؤمنين إلى بيت الله الحرام. فلا يجوز أن يتعبد الله عز وجل بالصلاة إلى بيت المقدس، لأن هذا حكم سابق. وعلماء الأصول لهم سبل في مسألة النسخ، فيجعلون من النسخ التخصيص، وهناك صور أخرى للنسخ لا داعي أن أذكرها الآن. ونسخ الاستغفار للمشركين أي لا يجوز الاستغفار للمشركين، لأن إبراهيم قد استغفر لأبيه فعاتبه ربه في ذلك. والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم أي هو في النار خالدا فيها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نسأل الله تعالى العافية. ولا ينقذه من ذلك أي من الخلود في النار شيء من الوسائل مهما أتى من وجوه الخيرات. ثم قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثني حرملة ابن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. هذا الحديث حديث فيه فوائد كثيرة وعظيمة، وهذه الفوائد حقيقة نحن في حاجة إليها تذكيرا وتعليما. قال الإمام مسلم: حدثني حرملة ابن يحيى التجيبي، وهو أبو حفص المصري. هذا الحديث ينبغي أن يفتخر به أهل مصر، فكثير من رواته مصريون. وحرملة هذا روى عن عبد الله بن وهب كما هو ظاهر في الإسناد، ولكنه كان من أكثر الذين رووا عن عبد الله بن وهب، كما روى حرملة ابن يحيى عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله ولازمه حتى مات. وروى عن حرملة الإمام مسلم والإمام ابن ماجه وغيرهما. همزه البعض، ولكن هذا الهمز ليس بشيء، هذا الهمز ليس بشيء، وهو ثقة لا سيما في حديث شيخه عبد الله ابن وهب. وعبد الله ابن وهب لعل سبب إكثار حرملة ابن يحيى من حديثه أن عبد الله ابن وهب لما طلب للقضاء استخفى عنده، فأكثر حرملة من سماع عبد الله بن وهب. ويقال أن عبد الله بن وهب ادعى الجنون حتى لا يكون قاضيا. سبحان الله، الناس في هذه الأزمان تبيع الأطيان وتبذل الأموال وتأتي بالوساطات حتى تتبوأ هذه السدة، حتى تكون من القضاة، ويظنون أن هذا شرف وأن هذا جاه، وهذا ليس بشيء. فالقاضي تغل يداه إلى عنقه يوم القيامة، لا يفكه عنها إلا العدل، نسأل الله تعالى العافية. توفي سنة 240، قيل 43 وقيل 44، وكان ثقة كما ذكرت. قال أي حرملة بن يحيى: أخبرنا عبد الله ابن وهب، وهو أبو محمد المصري، أي أيضا من أهل مصر. روى عن الليث ابن سعد وابن لهيعة، وروايته عن ابن لهيعة تصحح رواية ابن لهيعة. معروف ابن لهيعة أنه اتهم من قبل حفظه إلا إذا روى عنه العبادلة، ومنهم عبد الله ابن وهب عليه رحمة الله. كما روى عن الإمام مالك وروى أيضا عن سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وروى عنه الليث ابن سعد وروى عنه الليث ابن سعد يعني هو شيخه ويروي عنه مسألة يعني جميلة إن التلميذ يروي عن الشيخ ويروي الشيخ عن التلميذ يعني بعض الناس إذا تقدم في العمر أو إذا تقدم في العلم ظن أنه متقدم على تلميذه قل أن يأخذ رأي تلميذه أو أن يستجيب له أو أن يسمع منه الشيخ شيخ والتلميذ تلميذ السلف يعلمون أن الشيخ لا يكون فاضلا إلا إذا روى عمن دونه كما يروي عمن فوقه وروى عنه أيضا عبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني عليهم جميعا رحمة الله عبد الله بن وهب نقف معه عدة وقفات في دقيقات إذ إنه قد اتصف بالدين والعقل والصلاح مسألة مهمة جدا الدين والعقل والصلاح وكلمة الدين تعني الطاعة لله عز وجل أي كان رجلا مطيعا لله عز وجل والمقصود بالصلاح أي أنه يتنزه عما لا يجوز له شرعا أو طبعا أو ذوقا يعني لا يقوم حول الحمى هذا صلاح فالشيخ لابد أن يكون قدوة ولن يكون الشيخ قدوة إلا إذا جمع هذه الخصال الثلاث الدين والعقل آراؤه سديدة ثم بعد ذلك الصلاح يبتعد عما يشينه شرعا أو طبعا أو ذوقا ولذلك قالوا أيضا جمع مع الرواية الفقه والفتية إذا كان فقيها مفتيا وكان راويا محدثا وهذا كله في جانب العلم وكان مع ذلك كان عابدا لله عز وجل كان عابدا لله عز وجل أيضا كان ابن وهب وهو مفخرة أهل مصر هم دول مش الفراعنة ولا الممثلين ولا الرقاصين عبد الله بن وهب هذا الرجل الدين العاقل الصالح العالم المفتي المجتهد الفقيه المحدث الحافظ أيضا كان صاحب سنة إذا علم سنة عمل بها وإحنا قلنا قبل كده إن صاحب السنة تعني ثلاث أشياء ها من يذكر تفضل يا شيخ صالح
عاملا بها
مظهرا لها داعيا إليها أحسنت يا شيخ صالح يا رب يجعلك من الصالحين يا شيخ صالح كان صاحب سنة عليه رحمة الله إذا كله أيضا كان صاحب سنة وهو ثقة متفق عليه بعض الناس تكلموا عليه كلاما ولكن هذا الكلام لا ينبغي أن يسرد لأن قيمته ضعيفة توفي بمصر عليه رحمة الله سنة 97 قال عبد الله بن وهب أخبرني يونس ويونس هو يونس ابن يزيد الأيلي نسبة إلى بلاد أيلة وهي بلاد فلسطين يونس ابن يزيد روى عن الزهري وروى عن نافع مولى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وروى أيضا عن هشام ابن عروة التابعين وروى عنه كثير من أهل مصر كالليث ابن سعد وابن ولد، وروى عنه أيضا الأوزاعي، كما روى عنه الإمام عبد الله المبارك وغيرهم عليهم جميعا رحمة الله. وكان كريما سخيا، حتى إن الإمام الزهري عليه رحمة الله وهو شيخه كان إذا نزل أي له لم ينزل إلا عليه. دي برضك مسألة نتعلمها، إن الشيخ لما يروح بلد ينزل على مين؟ ينزل على تلاميذه أو على أصحابه، ودي مسألة مهمة جدا. فكان إذا نزل عليه أحسن نزله. ويونس ابن يزيد مع أنه فلسطيني إلا أنه عاش في مصر ومات بصعيد مصر سنة 152 من الهجرة. يبقى عندنا حرملة مصري ومات بمصر، عبد الله بن وهب مفخرة أهل مصر مصري وبها مات، وعندنا يونس ابن يزيد توفي بصعيد مصر. عن ابن شهاب ومحمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، ويعني تكلمنا عنه من قبل كثيرا، هو أحد الأئمة الأعلام، وكان آية في الحفظ حتى إنه لم يكتب حديثا، وقال ما استعدت حديثا قط، يعني ما سمع حديثا واستعاده، ما يقولش يكرره، هو من أول مرة يسمعه يحفظه يثبته. انت الاخ يقول لك انا اسمي كذا، الاسم اخر الاسم، تكون تنسيت انت اول الاسم، تقول له انت قلت اسمك ايه. لكن هذا ما استعاد حديثا قط. الامام الزهري عليه رحمة الله توفي في رمضان سنة 125 هجرية، وقيل غير ذلك. قال اخبرني سعيد ابن المسيب، قال أخبرني سعيد ابن المسيب، وسعيد ابن المسيب ابن حزن القرشي المخزومي. المخزومي ده قبيلة كانت بقريش، وهي من كبريات قبائل قريش. روى مرسلا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وروايته عن عمر فيها كلام لكنه يروي عنه، وروى عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وعائشة وأم سلمة وكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرسله يمشيه غير واحد من الأئمة، بل هذا جمهور الأئمة على تمشية مرسله. هذا كلام الإمام الشافعي وكلام الإمام أحمد عليه رحمة الله. وفي دروس الرسالة تكلمت عن مرسل التابعي وكلام الأئمة في هذه المسألة. كان أفقه التابعين، كان أفقه التابعين، وكان الصحابة يسألونه لا سيما في أقضيات ومسائل عمر. فقد ثبت أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسأله عن مسائل أبيه. سبحان الله، يعني كان عبد الله بن عمر يسأله عن مسائل أبيه. وكان الحسن وهو من التابعين إذا أشكل عليه أمر كان يرجع إليه في فصله وأمره إلى سعيد ابن المسيب عليه رحمة الله. توفي ابن 80 سنة إلا سنة واحدة في خلافة الوليد ابن عبد الملك، وهو أحد الذين جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الذين كتبوا ولكن الذين جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبيه وهو المسيب ابن حزن، وهو صحابي جليل، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن بعض الصحابة، وشهد الحديبية، وكان من المجاهدين الكبار، حتى إنه كان من المشاركين في فتح بلاد إفريقية سنة 27. أخبرني سعيد بن مسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاء. هنا تقديم وتأخير، والتقدير لما حضرت الوفاة أبا طالب، الوفاة الموت. وسمي الموت وفاة لأن الإنسان يوفى أجله بالموت. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. وهذا جواز أن يحضر المسلم عند الكافر إذا نزع ليعرض عليه الإسلام، من يدري لعله يسلم. لقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه، مع عمه، وأيضا مع هذا الغلام اليهودي لما مرض وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. لم يعوده لكي يبين أن هناك وحدة بين المسلمين واليهود أو لمعاني سياسية أو ثقافية أبدا، وإنما ذهب ليعوده ليعرض عليه الإسلام. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فمات الغلام. فكان هذا من خير زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك اليهودي. يبقى لو في نصراني أو يهودي أو ما إلى ذلك وهو في شدة المرض، يجوز لك أن تزوره لكي تدعوه إلى الله، تقول له إن الله تبارك وتعالى لا يقبل ولا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الجنة لن يدخلها إلا نفس مؤمنة أو نفس مسلمة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله تبارك وتعالى إله واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حدثه، من يدري لعله كان في شبهة أو ما إلى ذلك. ثم إن المريض لا سيما إذا اشتد مرضه يكون قلبه حاضرا، ويكون الخير منه مأمولا، يكون الخير منه مأمولا. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام إذ إنه ذهب لعمه أبي طالب. انظر المشكلة، لك أن تتصور لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عمه ولم يجد عنده هذين الطاغوتين، لم يجد عنده هذين الطاغوتين، تصور ذلك الأمر، لا ده ولا ده، كم ممكن عمه يسلم؟ مش كده؟ فأبو طالب هذا كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعله أبو طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام أظن أن أحدا لا يستطيع أن يفعله. ولهذا قال العباس، والحديث في صحيح مسلم: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يكلأك ويرعاك ويحوطك، يعني كان بيقوم عليك حراسة وحفظ وإعطاء وحماية، كل شيء كان بيعمله عمك، أفنفعه ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. نسأل الله تعالى العافية. قاع أي كان في غمرات النار، أخرج منها إلى ضحضاح. يفسر معنى الضحضاح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، يأتي قد انتعلن عليه من نار يغلي منهما دماغ. يلبس نعلين من نار، والنعل هو الحذاء الذي لا جلدة تحته، زي شراب مثلا كده، زي الخف كده مثلا، شبيه به. يلبس نعل من النار يغلي منهما دماغه، وهذا أهون أهل النار عذابا، فما بالكم يرحمكم الله بأشد أهل النار عذابا. ففر من النار. الفرار من النار يحتاج إلى المجاهدة. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك شوية، لو جاهدت نفسك لكنت من المزحزحين عن النار. قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقد هنا للتأكيد والتحقيق، ليست هنا للشك، ليست هنا للشك، كقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، فقد فاز أي يقينا. فالفوز أيها الإخوة الكرام وفقكم الله لا يكون أبدا إلا بالزحزحة عن النار، والزحزحة عن النار تكون بمجاهدة النفس، لأن النفس نسأل الله تعالى العافية هي مركب الشيطان لإفساد الإنسان. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يزكي نفسه ويهذبها ويرقيها ويأخذ بها إلى الأمام، هذا وصفه ربنا عز وجل بالفلاح. أما الذي يهملها ويتركها ويمشي في غيها وفسادها، والعياذ بالله، لن يجد إلا الندامة في الآخرة، نسأل الله تعالى العافية. أبو طالب مع حياطته وحفظه ورعايته وجهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قبل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الشعب، يمكث قريبا من سنتين محصورا أبو طالب ومعه أقرباؤه لا يأكلون إلا أوراق الشجر نصرة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. والله لو أن بعض المسلمين اليوم قيل لهم: نصرة لنبيك لا تأكل إلا رغيفا واحدا في اليوم، لقال: لا، أنا مش موافق على المسألة دي، مش موافق على المسألة دي، إيه دخل دي. لكن أبو طالب هذا المشرك دخل في الشعب وقوصر وقوطع هو وعائلته دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من سنتين، حتى كاد الجوع أن يقتلهم. طيب، ولهذا لما حضرته الوفاة أتاه النبي عليه الصلاة والسلام ليذكره بالإسلام، ليرغبه في الإسلام، لعل هذا الوقت يكون أجدى في القبول. ولكن المفاجأة، كان عنده صديقان جليسان، ولكنهما صديق سوء وجليس شؤم والعياذ بالله، هما أبو جهل عمرو بن هشام وعبد الله بن أبي أمية المخزومي. عنده هذان الجليسان، جليس السوء والسوء، جليس السوء والسوء، لن تجد أحدا متلبسا بضلالة، لا سيما من الشباب، إلا ستجد أن السبب الأول والمباشر في ذلك هم جلساء السوء. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الإنسان إذا أراد أن يعرف أحدا نظر إلى أصدقائه وإلى جلسائه، فإن وجدهم صالحين علم أنه سيكون في سلامة، يجي لفي من شمال هيوجهوه هيساعدوه على الخير. لكن عندما يجد جلساءه وأصدقائه من الفاسدين المفسدين، من السادرين في الهوى، الواقعين في المعصية، أن له السلامة، أن له السلام، نسأل الله تعالى العافية. أحد الشباب مات في جمص، فمات غريقا في جمص، وكان أبوه رجلا فاضلا عليه رحمة الله. ذهبت إلى الجنازة فوجدت أن كثيرا من المشيعين من الشباب نظرت إليهم فتعجبت، شعورهم عجيبة، ملابسهم عجيبة، سلاسل، حظاظات، قلت يقينا إنه كان على طريقتهم، كان على طريقتهم، وكيف مات الله أعلم، يا ترى هل شرب شيئا فثقلت رأسه فدارت فسقطت الماء، أم إن أحد المفسدين تظاهر أنه يعوم معه فأغرقه في الماء، وهذه عاقبة مصاحبة أهل السوء. أهل الصلاح تأمن جانبهم وترجو الخير فيهم، إنهم يذكروك بالله ويعينوك على هوى النفس ويأخذون بيدك إلى النجاة، وإذا احتجت أمرا من أمور الدين والدنيا وجدت من يعينك ومن يسددك ومن يأخذ بيدك. أما الصنف الآخر فهم أرباب الشيطان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. هذا الحديث جميل. مثل ماذا يا رسول الله؟ قال: كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك الراجل اللي بيشتغل مسك عشان يبيعه، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطرك، أول ما يشوفك يقول لك إيه تعطر يعطرك، وإما أن تبتاع منه، يا ترى تشتري منه إيه؟ تشتري منه برنجان ولا قلقاس ولا طيب؟ طيب. لا ذا ولا ذا، ستجد عنده ريحا طيبة ما شاء الله، لن تعدم منه الخير أبدا أبدا. طيب نافق الكير، مع احترامنا لأصحاب الصناعات والحرف، إما أن يؤذيك حتة هبوة كده من نار تعطوب تحرقه، وإما أن تجد عنده ريحا منتنة. تشوف هذه الأشكال الخبيثة التي اجتمعت على معصية الله، والله النظر إليها يؤذي القلب، النظر إليها يؤذي القلب، نسأل الله تعالى العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمه فوجد عنده هذين الطاغوتين. كنت أتمنى أن أكمل معكم هذا الحديث، ولكن أنا آسف جدا لأمرين: آسف لأني تأخرت سبب الطريق، وآسف لعدم إكمال درس اليوم لأن عندي موعد مهم جدا الساعة 9:00. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يغفر لنا ولكم. والناس اللي زعلوا معنا من المرة اللي فاتت لفدي، يعني احنا المرة فيها طولنا وبتاع، فديف دي يبقى كده ايه سدود. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.